بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أعزائي المتابعين في برنامجكم ومضة إيمانية. هذا البرنامج اللي يحل عليكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في دولة الكويت في تمام الساعة 7 وحتى الساعة 8:45 بإذنه تعالى. بداية نحب نرحب بفضيلة الدكتور عبد الله الشريكة. حياك الله يا أبو عبد الرحمن، والحمد لله على سلامتك. نشوفك شكلك مريضان شوي، نسأل الله أن يشفيك ويعافيك.
آمين. الله يسلمك ويحييك ويبارك فيك يا بالي.
الله يحفظك. كنا في الحلقة السابقة وعدنا جماهيرنا أننا سنتكلم عن شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام. وقبل أن نتكلم إن شاء الله اليوم في حلقتنا الثانية، أحب أن أعلن عن هواتف برنامجنا كي نسعد بمداخلات ومشاركات المتابعين. هواتفنا هي 2242-1700 و2242-1960. أعيد مرة أخرى، هواتفنا هي 2242-1700 و2242-1960. أبو عبد الرحمن، في الحلقة السابقة جزاك الله خير تكلمت في نبذة مختصرة حول هذا الكتاب، كتاب عمدة الأحكام بشكل عام، وكنا توقفنا حول أهم الشروحات التي تنصح السادة المتابعين وأخواتنا المتابعات بالرجوع إليها للاستزادة والتحصيل أكبر كم من الفائدة، وما أكملنا هذا المحور. فقبل أن نخوض في كتاب الصيام ونتناول الأحاديث بالشرح، ودنا الله يحفظك تبلغنا شنو هي أهم الشروحات اللي ممكن نرجع لها حتى يستفيد منها المتابعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياك الله شيخ حسين، حيا الله جميع المستمعين الكرام، ونسأل الله جل في علاه أن يعيننا وإياهم على طاعته ورضاه. قبل أن أبدأ شيخ حسين، أنا أستأذنك وأستأذن أبو محمد المخرج في أن نستنكر الحادث الخبيث الأليم الذي وقع اليوم في أحد مساجد الشيعة في الدمام، ونبين أن تفجير هذه المساجد أو محاولة الاعتداء عليها، سواء كانت مساجد للسنة أو للشيعة، أن هذا أمر منكر مخالف للشريعة، لا يجوز شرعا، ونبين حرمة وعصمة دماء الكل. كل من انتسب لهذا الدين العظيم، فالأمر ليس بهذه السهولة التي يظنها البعض، نسأل الله العافية والسلامة، ممن انتهج الأفكار المنحرفة. فنحن نبرأ إلى الله من مثل هذه الأفعال، ونبرأ إلى الله من كل من يزين هذه الأفعال أو يحرض على فعلها وارتكابها أو أنه يهون من شأنها. ثم نعود إلى موضوع حلقتنا اليوم حول أحاديث عمدة الأحكام خصوصا المتعلقة بالصيام.
جميل.
وتحديدا في هذا السؤال، هذا الكتاب المبارك عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني رحمه الله امتاز عن غيره من الكتب بكثرة الشروح.
جميل.
أن شروح هذا الكتاب كثيرة جدا ومتنوعة، ما بين مطول ومختصر.
نعم.
ما بين يعني كتاب موسع وكتاب اختصر فيه الشرح والتعليق.
نعم.
ولعل البعض لا يعلم أن شروح عمدة الأحكام أكثر من شروح بلوغ المرام.
الله أكبر.
وهذه قد تكون غريبة على بعض الأخوة، لكن هذا هو الواقع. نعم، في هذا العصر ما شاء الله كثرت شروح بلوغ المرام، ولكن كثرت كذلك شروح عمدة الأحكام.
عمدة الأحكام.
نعم. وعمدة الأحكام يمتاز في أن شراحه من مذاهب فقهية مختلفة.
نعم.
فشرحه من الشافعية جماعة. منهم الحافظ ابن الملقن رحمه الله في كتابه العظيم كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام.
جميل.
وهذا الكتاب من أوسع شروح هذه العمدة المباركة، وقد طبع يعني قبل سنوات بفضل الله تبارك وتعالى، وفيه من دقائق العلم ونفائس العلم ما يشد إليه الرحال.
الله أكبر.
وقد وفق ابن المنقر رحمه الله في شرحه، وحسن ترتيب الشرح، لأنه جعله على شكل فوائد، الفائدة الأولى، الفائدة الثانية، الثالثة إلى آخره. من أشهر شروح الكتاب السابقة شرح ابن دقيق العيد الشافعي رحمه الله أيضا، وابن المنقر نعم شافعي، وشرح ابن دقيق العيد إحكام الأحكام. هذا الشرح اللي ابن دقيق العيد رحمه الله في بعض النسخ الخطية نسبته إلى ابن الأثير، وهذه النسبة فيها ما فيها، لكن شرح ابن دقيق العيد أيضا كتاب نفيس جدا، لكن يمتاز بالاختصار وبظهور النفس الأصولي في هذا الكتاب. فابن دقيق العيد رحمه الله كان عالي الكعب في الأصول، ولذلك ظهر نفسه الأصولي جدا في هذا الكتاب. هذا الكتاب، كتاب إحكام الأحكام، حش عليه وعلق عليه الإمام الصنعاني رحمه الله، صاحب سبل السلام. سبل السلام شرح بلوغ المرام هو عبارة عن مختصر من كتاب البدر التمام للمغربي الذي شرح البلوغ، وهذا الشرح للبلوغ فيما أعلم هو أول شرح للبلوغ، شرح المغربي، واختصره ابن الصنعاني، والصنعاني نفسه حش على إحكام الأحكام في كتاب اسمه العدة، طبع في 4 مجلدات سابقة، ما أدري إذا كان طبع طبعة جديدة، وهو عبارة عن حاشية على كتاب ابن دقيق العيد.
جميل.
كذلك شرحه من الشافعية ابن العطار رحمه الله، تلميذ الإمام النووي. وهذا الشرح من أنفس الشروح،
الله أكبر،
ومن أوضحها عبارة وسهولة، ومن أغزرها استنباطات. كتب أحاديث الأحكام شيخ حسين لا يهو من يسمع،
لا أنت وأدرى،
نحتاج في شروحها إلى تلك الشروح التي تتفنن في استنباط الأحكام والفوائد من هذه الأحاديث، أكثر من الشروح التي تعنى بشرح المفردات وغيرها. يعني الاستنباط ضروري جدا.
جميل.
ولذلك يعني امتاز كتاب ابن العطار بهذه الميزة. شرحه من الحنابلة السفاريني رحمه الله، في كتابه كشف اللثام، وهذا الكتاب طبعته وزارة الأوقاف الكويتية.
جميل.
في 7 مجلدات، لكن فقد منه شرح الحديث الأول، حديث إنما الأعمال بالنيات. وأيضا هو شرح مبارك ونفيس، وكنت يعني من قبل أتمنى أن أرى هذا الشرح.
سبحان الله.
إيه نعم، لأن كان مخطوط ولا يعرف له مكان إلا في مكتبة مخطوطات المسجد الأقصى.
سبحان الله.
في فلسطين. فكنا من خلال بحوثنا يعني القاصرة أيام الشباب،
الله،
نشوف فهارة المخطوطات وكذا كنا، لكن وفق يعني بعض الأخوة جزاهم الله خير، الشيخ فيصل علي، واستطاع أن يطبع الكتاب في الوزارة بتحقيق الأخ الكريم نور الدين طالب، طبعة فاخرة
ما شاء الله
ونفيسة، يعني وزعت بالمجان على الكثير. الكويت كانت قبل شيخ حسين لا تعرف إلا بكتابين، الموسوعة الفقهية،
أي نعم،
ثم كتاب تاج العروس. وين ما تروح تسافر أي مكان وتلتقي بالباحثين وطلاب العلم وأحيانا العلماء والمشايخ الأجلاء يسألونك عن هذين الكتابين.
سبحان الله.
خصوصا الموسوعة الفقهية بالنسبة لمن يعتنون بالعلوم الشرعية.
نعم.
لأنها ما كانت اكتملت، فكانوا يسألون وين وصلاة وين كذا إلى آخره.
نعم.
أما اليوم لها الحمد، فالكويت امتازت بطبع الكثير من الكتب،
اللهم لك،
في الأوقاف وغير الأوقاف، وأصبحت يعني النفوس تهفو للحصول عليها، وتأتينا اتصالات من خارج الكويت ورسائل وإيميلات وإلى آخره للحصول على نسخ من هذه الكتب المباركة. فمن هذه الكتب كان شرح السفاريني رحمه الله على هذه العمدة المباركة، عمدة الأحكام.
جميل.
أيضا من الشروح، وهي مما طبع مؤخرا، كتاب رياض الأفهام.
نعم.
للفاكهاني رحمه الله. وهذا الكتاب الفاكهاني المصري المالكي من شروح المالكية على
نعم.
عمدة الأحكام. وأذكر أن أحد الباحثين كان يقول يعني طبع لعمدة الأحكام شروح من قبل الحنابلة والشافعية والمالكية، ونتمنى أن نجد شرحا
الحنفية
للأحناف رحمهم الله الحنفية. طبعا شروح عمدة الأحكام نستطيع أن نقسمها إلى قسمين،
نعم.
هناك شروح متقدمة وهناك شروح معاصرة. الشروح المعاصرة بفضل الله كثيرة
ما شاء الله،
وأغلب الشروح المعاصرة هي لعلماء أجلاء من الحنابلة رحمهم الله، وهي شروح مباركة جدا وفيها من العلم الغزير
الله أكبر
ما يحتاجه طالب العلم. وغالب هذه الشروح، وليس كل لا، وإنما الغالب كانت شروحا صوتية، يعني درس يشرحه أحد العلماء الأجلاء ثم يسجل ثم يفرغ هذا الشرح ثم ينقح ويطبع. البعض يبيع عفوا يعيب ههذه الطريقة، والحقيقة أن عيبه هو المعاب وليس هذه الطريقة، بل هذه الطريقة جرى عليها السلف، جرى عليها العلماء. فكثير من الشروح التي وصلت إلينا، بل والكتب الأصول هي إنما وصلت إلينا من خلال هذه الطريقة،
نعم.
أن تكون إملاءات يمليها العالم،
نعم.
على تلاميذه
وتفرغ.
ثم تدون، نعم. نعم. إلى آخره.
جميل.
وتطبع. من الكتب المعاصرة التي أنا أنصح بها بشدة كتاب تيسير العلام،
شرح عمدة الأحكام،
نعم. نعم. للشيخ عبد الله
البسام
رحمه الله، المدرس، نعم. في بيت الله الحرم.
جميل.
وهذا الشرح يعتبر من أوائل الشروح
في
وهذا الشرح
شروحات المعاصرين،
نعم، من أوائل الشروح المعاصرة،
نعم.
وهذا الشرح الشيخ حسين يعني امتاز بكثرة الاستنباطات،
أي نعم،
ووضوح
كثيرة.
العبارة وامتاز كذلك بالإشارة إلى المسائل الخلافية، حتى
نعم.
أني أحصيت بنفسي أكثر من 100 مسألة.
اللهم بارك.
توسع الشيخ في ذكر الخلاف والأدلة ومناقشة الأقوال والترجيح، أكثر من 100 مسألة.
اللهم بارك.
والكتاب يمتاز أنه يعنى ببيان العلل،
نعم.
والأحكام والحكم التشريعية.
جميل.
كذلك يعنى بذكر أحيانا الاجتهادات الجماعية،
نعم.
مثل فتاوى لجنة معينة، يعني قرارات هيئة كبار العلماء، قرارات مجمع الفقه،
نعم.
الإسلامي، وأحيانا يأتي ببعض الفوائد الطبية
ما شاء الله.
في بعض الأحاديث، ويأتي بما يدلل على هذه الفائدة ويوثقها من خلال يعني المؤتمرات والمعاهد والمجلات البحثية الطبية والمواقع إلى آخره. بذل الشيخ فيه جهدا
كبيرا
كبيرا، نعم. هذا الكتاب طبع قبله قطعة من شرح عمدة الأحكام،
نعم.
وهذه القطعة كانت للشيخ الجليل أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وهو كتاب تأسيس الأحكام. تأسيس الأحكام أول ما طبع منه جزء فيه شرح ل84 حديثا من العمدة فقط. وامتاز هذا الجزء من هذا الكتاب المبارك، امتاز بتعليقات الشيخ الألباني عليه،
ما شاء الله.
المؤلف دفع الكتاب للشيخ الألباني رحمه الله وطلب منه
أن يعلق
على هذا الكتاب، وفعلا علق عليه من الناحية الحديثية ومن النواحي كذلك الفقهية.
جميل.
طبعا لما نقول أن الشيخ علق عليه من النواحي الحديثية، لا نقصد أن الشيخ يعني ينتقد أحاديث الكتاب وكذا، لأن الغالب الأعم من أحاديث الكتاب هي
في الصحيحين.
إنما نعم. ذكرت لك من قبل أن يعني هناك 5 أحاديث من مفاريد البخاري،
نعم.
و7 أحاديث من مفاريد مسلم.
نعم.
والحديث الوحيد الذي انتقد على العمدة هو حديث واحد تقدم معنا
الإشارة إليه،
نعم. لكن إن الشيخ في الشرح إذا في اتصال
لا ما في اتصال، نعم. بس نبي ناخذ هالفاصل ونرجع
لك
الشيخ.
توكل
على الله. مبتغين هداك نسألك رحمك ونلوذ بحماك، يا رب أتيناك مبتغين هداك نسألك رحمك ونلوذ بحماك، اغفر وارحم يا رب العالمين للسائلين و حياكم الله مجددا أعزائي المتابعين، ويسرنا أن نستكمل معكم حلقتنا الليلة في شرح كتاب عمدة الأحكام، أو نخص شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام. وأيضا نسعد بتلقي استفساراتكم واتصالاتكم على هواتفنا، وهي 2242-1700 و2242-1960. عودة لك مجددا فضيلة الدكتور.
الله يحفظك يا رب.
عسى ربي يحفظك. كنا نتكلم عن كتاب تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام.
وانتقلنا إلى الكلام على كتاب تأسيس الأحكام للشيخ أحمد النجمي رحمه الله. هذا الشيخ عالم جليل، وقد استفدت بالدراسة عليه والالتقاء به، وكان أول لقاء لي به قبل تقريبا 23 سنة
اللهم بارك
في مكة، وكنا في مجلس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
ما شاء الله.
ولما ذهبت مع الشيخ إلى غرفته في عمارة التوعية، وكان يعني لاحظت أن الشيخ يتنقل ومعه كتاب إحكام الأحكام
لابن دقيق العيد.
الشيخ طبعا كبير في السن، عالم جليل، له عناية عظيمة بتعليم العلم، خصوصا علم أهل الآثار، يعني يعتني بشروح الأحاديث أكثر من غيرها، وعني عناية كبيرة بشرح عمدة الأحكام، حتى طبع شرحه كاملا قبيل سنوات رحمه الله. لا أدري هل طبع قبل وفاته أم بعد وفاته، نسيت الآن، لكن شرحه في 5 مجلدات، وهو من أنفس شروح عمدة الأحكام.
ما شاء الله.
من الشروح المعاصرة شرح الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله. هذا الشرح ألفه للمعهد العلمي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وهو شرح مختصر الحقيقة مبارك جدا في مجلدين، لكن مع الأسف لم يطبع
إلى الآن،
طبعة تجارية تباع وتفترى إلى آخره، لذلك يعني ما وجدت. الكتاب مطبوع في 450 صفحة، ربما طبع قديما طبع في إحدى الدور ونفدت، لكن الكتاب الآن ليس بمتداول مع الأسف الشديد. كذلك كتاب مختصر نيل المرام بشرح عمدة الأحكام لحسين النوري ومن معه، وهذا الكتاب طبع سنة 81 300 ألف، يعني تقريبا سنة 61
ما شاء الله
1961 أو 60، يعني الحروة هذه. أيضا هو أظن أنه من المقررات الدراسية في مكة. كذلك من الشروح المباركة المعاصرة أيضا شرح الشيخ سعد الشاثري حفظه الله في مجلدين، وهذا الشرح عجب عجاب في استنباط الأحكام.
سبحان الله. شنو خصوصا اسمه شيخنا ولا ما يحضر
اسمه هكذا بس، شرح عمدة الأحكام
بس كذا،
الشيخ سعد الشاثري. نعم، والشيخ سعد معروف بشروحه
جميل.
المباركة في أبواب الفقه تحديدا والأصول، وفقه الله. أيضا من الشروح المعاصرة وقد طبع قبيل فترة وجيزة شبه كامل، شرح تنبيه الأفهام بكتاب تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام للعالم الجليل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. هذا الشرح هو في أصله مؤلف للمعهد العلمي في أيضا جامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله، والكتاب فيه من العلم وغزارة العلم والأدب والاستنباطات ما يصعب أن يوجد في غيره.
سبحان الله.
رحمه الله. والشيخ محمد معروف بسعة صدره في الشروح وعنايته بمسائل الخلاف، وأيضا باحترام وتقدير العلماء المخالفين، وله رسالة مباركة بعنوان الخلاف بين العلماء. أو أسباب الخلاف بين العلماء، ذكر 7 أسباب أو ما يزيد، وهذه الأسباب أكثرها وليس كلها أخذها من كتاب رفع المنام لابن تيمية. نحن اليوم شيخ حسين بحاجة ماسة جدا إلى الأدب في الخلاف،
لا شك،
وأن نوقر المخالف من أهل العلم. إذا اختلف يعني الفقهاء في أمر، لطالب العلم أن يأخذ ما يراه من الأقوال المناسبة إن كان عنده أهلية لذلك، لا يأخذها بناء على ما تشتهيه نفسه، وإنما بناء على ما يترجح له من الدليل. لكن لا يحق لأحد من الشباب ولا من طلاب العلم أن يتجرأ ويسفه أقوال العلماء. وأحيانا تأتي مسائل قد أفتى بها واختارها علماء أجلاء من التابعين، بل بعض المسائل فيها أقوال الصحابة رضي الله عنهم، لكن بسبب الحماس المنفلت عند بعض الشباب تجده يسفه هذه الأقوال. لماذا؟ لأنه لما نشأ، لما بدأ في طلب العلم، تلقى هذه المسائل وكأنها يعني من المسائل المجمع عليها، وكأنها من مسلمات الشريعة. ولذلك يعني وقد يكون بعض المعلمين لا يحسن تربية وتهذيب الطالب بحيث يجعله يعني متأدبا مع العلماء حتى وإن وقعت منهم المخالفات أو الزلات. يعني هني على فرض أن وقعت مخالفة، مع أن الخلاف الفقهي لا يصنف على أنه مخالفات إلا في من اختار الأقوال الشاذة. لكن الأقوال المعتبرة لا يصح أن تسفه أو تعتدي على من أخذ بأحد هذه
الأقوال.
طبعا نحن لن نعرف الأقوال المعتبرة إلا إذا تبحر طالب العلم واطلع على كتب الخلاف ودرس الفقه بشكل مناسب. إذا كان لا يستطيع يقول لك والله أنا ما عندي وقت، ما خالف، جزاك الله خير، ما عندك وقت تدرس هذه الأشياء بتوسع، أنت لست مكلفا بها.
جميل.
لكن لا تسفه الأقوال التي لا تعرفها. يعني لا يصح أن يكون إنسان عدوا لما يجهل، يأتيه القول من أقوال أئمة العلم الكبار ثم يبدأ يسفه ويسخر ويستهزئ بهذه الأقوال. لا شك أن هذا من الخلل الكبير. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان له عناية في تربية الشباب، تربية طلاب العلم على احترام أقوال المخالفين، وعلى يعني العناية باتباع الدليل. وطبعا نحن لا ندعو إلى الفوضوية في الفقه أبدا، ما نقول والله كل واحد يجتهد وهو كذا، لا أبدا، الاجتهاد لأهل الاجتهاد. طالب العلم له أن إذا كان مؤهلا أن يختار من أقوال الفقهاء ما تطمئن نفسه إليه بأنه هذا هو الذي يحبه الله ويرضى
سبحانه وتعالى.
ولكن الذي لا يستطيع يكفيه أن يقلد، يسعه أن يقلد أحدا من العلماء المعتبرين، ولو قلد بعض المذاهب لا يعاب على ذلك. ترى اليوم بعض الناس قد يدعوك لتقليد بعض العلماء المعاصرين الأجلاء، ولكنه يأبى أن تقلد أحدا من العلماء السابقين الذين لا يجوز شرعا أصلا أن تقارن بينهم وبين المعاصرين.
سبحان الله.
من أمثال الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله رحمة واسعة. لكن سبحان الله أن التنشئة تؤثر في الإنسان.
لا شك.
والتطبع ببعض الطباع يؤثر. ولذلك البعض يعني أنا أتألم حين أسمع في بعض المجالس يعني مناقشة لأقوال علماء أجلاء بنوع من التسفيه، بنوع من الازدراء، بنوع من عدم التوقير لمثل هذه الأقوال المباركة، حتى ولو كان طالب العلم يرى أنها مرجوح.
نعم. طيب شيخنا، احنا نبي نقف معك الآن، ناخذ هذا الفاصل. نعم. ونعود إليك إن شاء الله. عسى ربي يحفظك.
وجه الله مسعانا على التقوى وممشانا، فنعمل في سبيل الله مما الله أعطانا.
لوجه الله مسعانا على التقوى وممشانا، فنعمل في سبيل الله مما الله أعطانا.
ألا يا سائلا عنا وعن مسرار كائبنا، بكل مدائن الإسلام إن عاينت تلقانا.
لوجه الله مسعانا على التقوى وممشانا، فنعمل في سبيل الله مما الله أعطانا.
نؤازر إخوة في الدين لا نألو لهم عونا نطيع الله في دعم لهم برا وإحسانا بوجه
برنامجكم ومضة إيمانية الذي يحل عليكم في تمام الساعة السابعة وحتى الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت دولة الكويت. تواتف برنامجنا هي 22-42-1700 و22-42-1960. نحول عليكم في كل يوم جمعة في تمام الساعة السابعة ونسعد بتلقي اتصالاتكم ومشاركاتكم. الدكتور أبو عبد الرحمن، لعلنا نكتفي فيما أشرت إليه وفقك الله بخصوص الشروحات للمتقدمين والمتأخرين حول هذا الكتاب العظيم، كتاب عمدة الأحكام. ودي أن ندخل في كتاب الصيام ونقرأ عليكم أول حديث ونسعد بملاحظاتكم والفوائد حول هذا الحديث. كتاب الصيام الحديث 74 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. رواه البخاري ومسلم.
نعم، كتاب الصيام. قال رحمه الله: كتاب الصيام، ليبين أنه في هذا الموضع سيذكر الأحاديث المتفق عليها التي هي على شرطه المتعلقة بأحكام الصيام.
نعم.
والصيام في لغة العرب، شيخ حسين له من يسمع،
لا أنت بعد رحمه،
هو الإمساك.
نعم.
من أمسك عن شيء يقال صام عنه. ولذلك في القرآن: فإما ترين أحدا من البشر فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.
نعم، فإما ترين من البشر،
نعم، أحدا. نعم. نذرت أن تصوم عن الكلام.
نعم.
نذرت أن تصوم عن الكلام، بمعنى أن تمسك عن الكلام.
نعم.
والعرب كانت تقول: خيل صيام وأخرى غير صائمة.
نعم.
تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة.
جميل.
خيل صائمة يعني لا تسهل، ممسكة عن الصهيل.
نعم.
وأخرى غير صائمة يعني كانت تسهل.
جميل.
فالإمساك عن الكلام يسمى صيام عن الكلام.
نعم.
والإمساك عن الصهيل يعتبر كذلك من الصيام عن الصهيل.
جميل.
فالأصل في لغة العرب أن كلمة صيام هي الإمساك.
جميل.
أما في الشرع فالصيام هو الإمساك عن المفطرات. الإمساك عن المفطرات.
نعم.
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
جميل.
مع النية.
نعم.
يعني أن يكون هذا الإمساك بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لأن الإنسان قد يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات لكن من غير نية،
ممكن يبي يخسس وزن يعني،
أو مثلا يكون قد نام قبل الفجر ولم يستيقظ إلا بعد المغرب. هذا الشخص في الحقيقة أمسك عن المفطرات، لكن نية التعبد والتقرب لم تكن
موجودة.
وفي التعريف لابد أن يشار إلى هذه القضية الهامة وهي النية.
نعم.
فإما أن يقال الصيام هو الإمساك، هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات.
جميل.
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو أن يقال الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية.
جميل.
فالصيام شيخ حسين من أجل العبادات.
نعم.
والعبادة عند التأمل تجد أنها قد تكون بذلا لمحبوب.
نعم.
أو إمساك عن محبوب.
نعم.
إما بذلا لمحبوب أو امتناع
عن محبوب.
بذل لمحبوب مثل الزكاة والصدقات.
نعم.
الإنسان يبذل فيها المال، والمال محبوب للإنسان.
نعم.
لكنه يبذله تقربا
إلى الله سبحانه،
سبحانه وتعالى.
جميل.
وكذلك الصيام هو امتناع عن محبوب.
نعم.
طعام وشراب
والجماع
غيره. نعم. حتى كذلك في الإحرام. وغيرها، لأن العبادة إما أن تكون فعلية أو أن تكون تركية. فعلية بأن تفعل ما أمرك الله به
سبحانه،
وإما أن تكون تركية وذلك بأن تترك ما نهاك الله عنه
سبحانه.
الآن إنسان يا إخوان إذا ترك الكذب وترك السرقة وترك الغيبة وترك الزنا وشرب الخمر، هو في الحقيقة في عبادة، لكن من رحمة الله بنا أن هذه التروك تصح حتى ولو لم ينوها الإنسان. لكن العلماء نبهوا على أن الثواب على هذا الترك لا يتحقق إلا إذا حصل الامتثال،
إذا كان في نية.
كان هناك نية ترك هذه الأشياء لله سبحانه. والأصل في المسلم أنه ما ترك هذه الأشياء إلا لله عز وجل، لكن قد يغفل أحيانا عن
استحضار النية،
استحضار النية واحتساب الأجر. ولذلك حتى الصيام بعض الناس قد يصوم عادة وليس عبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
الله المستعان.
فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. بسبب أنه أمسك عن المفطرات الحسية، لكنه توسع في فعل المحرمات. يعني ترى الآن الإمساك عن المفطرات الطعام والشراب في غير وقت الصيام من أشد المباحات، بل قد يكون يعني من القرب أن تأكل بنية صالحة، تأكل لتتقوى على طاعة الله.
جميل.
مثلا هنا تكون في عبادة. فكيف بمن يمسك عن هذه المباحات في غير وقت الصيام لكنه يتجرع على فعل المحرمات في حال وقت الصيام وفي حال وقت الإفطار في كلا الحالتين. ولا يخفى شيخ حسين أن الصيام له حكم عظيمة وله يعني حكم جليلة، فالله سبحانه وتعالى حكيم سبحانه في خلقه، لا يخلق شيئا إلا لحكم، وحكيم سبحانه في شرعه لا يشرع شيئا إلا لحكم
سبحانه.
أبدا لا يمكن أن يشرع الله عز وجل أمرا إلا وفيه من الحكم ما لا تصدقه العقول أحيانا. لكن هذه الحكم قد تبدو لكثير من الناس، ومنها ما قد يخفى على كثير من الناس. ومنها الصيام. الصيام من أجل العبادات، وهو كذلك من العبادات التي تتجلى فيها كثير من حكم الله سبحانه وتعالى التشريعي
سبحانه.
والصيام يعني أحيانا بعض الأخوة يتوسع في ذكر فوائد الصيام الطبية وكذا، وهذا طيب. بشرط أن لا يؤثر ذلك في النفوس حتى تغفل عن نية التعبد. وتنسى أن الأصل في المؤمن أن يمتثل أوامر الشرع ولا يلتفت إلى الحكم. إن عرف الحكمة هذا خير عظيم، لا بأس، لكن كونه يقول أنا لا أفعل إلا إذا عرفت الحكمة هذا لا يصلح. الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. المؤمن لا يختار لنفسه الله أفعل أو لا أفعل إلى آخره، هذه ليست من إلا إذا علمت الحكمة. لا أخي الكريم، هذا الكلام ليس من أساليب أهل الإيمان.
جميل.
وإنما المؤمن يمتثل، كما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم
أن يقولوا
سمعنا وأطعنا. انتهى الموضوع. هنا تنتهي الاعتراضات، تنتهي الآراء، تنتهي إلى آخره. لكن تأكد أن الله لا يشرع شيئا إلا لحكم
سبحانه.
هذا الحديث طبعا حكم الصيام أنا ما ودي نأخذ فيها الكثير لأنها شبه معروفة، وإن كانت معروفة طبعا إعادتها والتذكير بها لا حرج فيها،
جيد ومفيد،
لأن الدعوة إلى الله يعني إما أن تكون تعليما لأمر مجهول أو تذكيرا بأمر معلوم.
نعم.
فالتذكير ما فيه، ولذلك الله تعالى يقول يعني أمرنا بالتذكير في نصوص كثيرة، فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
نعم لا شك.
لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين.
جميل.
الرواية النسخة اللي انت قرأت منها شاهد
أو يومين.
نعم بلفظ أو.
نعم.
وكلا اللفظين جاء في هذا الحديث. إلا رجل، أنت قرأت إلا
رجلا،
رجلا
منصوبة.
نعم.
على الاستثناء.
نعم نعم، كلها تصح ولها وجه في اللغة.
جميل.
لا تقدموا بفتح التاء والدال على حذف تاء المضارعة.
جميل.
لأن أصله لا تتقدموا. لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين.
جميل.
هذا الحديث ينهى عن الاحتياط لرمضان، عن الصوم الاحتياط لرمضان في أواخر شعبان.
نعم.
يوم أو يومين.
جميل.
ففيه من الفوائد أولا النهي عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم، كان له صوم.
نعم.
يعني مثلا اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس.
نعم.
فصادف أن رمضان سيكون يوم الثلاثاء فصام الاثنين لعادته الصيام.
جميل.
وليس احتياطا لشهر رمضان، ففي هذه الحال لا يكون هذا الإنسان قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء الاستثناء له ولمن كانت حاله كذلك في آخر الحديث.
جميل.
كذلك من فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن نقول رمضان.
نعم.
لا يشترط أن نقول شهر رمضان. وبعض الفقهاء منع من ذلك، والسبب أنه جاء حديث لا تقولوا رمضان فإن رمضان من أسماء الله، وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من اطلع عليه من بعض الفقهاء يعني ظن ثبوته فأفتى على مقتضاه، لكن الصحيح كما في هذا الحديث أنه لا بأس بذلك.
نعم. طيب شيخنا، إيش الحكمة من نهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟
نعم، الحكمة هي تمييز فرائض العبادات من نوافلها.
جميل.
وحتى يكون الإنسان لا يشذ عن جماعة المسلمين في العبادات.
جميل.
لا في الصوم ولا غيره.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه أنه قال الصوم يوم يصوم الناس.
نعم.
ولذلك يعني إذا اجتمع المسلمون على بداية الشهر ونهايته لا تنبغي لأفراد المسلمين المخالفة.
نعم.
بحيث أنك ورث لا بصوم قبلهم أو أصوم عقبهم أو كذا، لا.
نعم.
الصيام من العبادات، صيام رمضان العبادات الجماعية التي يعني لا يجوز للمسلم أن يشذ عن أهل بلده في صومها.
نعم. في عندنا
حتى أن
سؤال آخر إذا أذنت.
نعم.
لنا
آمر
عسى ربي يحفظك. في عندنا حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا.
نعم.
وهني لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين.
نعم.
كيف نجمع بين الحديثين؟
نعم، الحديث الأول إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا الحديث اختلف في ثبوته.
نعم.
اختلف في ثبوته اختلافا كثيرا عند المحدثين، والصحيح والله أعلم أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
أن هذا الحديث ضعيف وعلله لا ترتقي به إلى حتى التحسين. ومن حكم بقبول هذا الحديث فإنه يحمل النهي عن على أنه الصوم الذي يكون احتياطا لرمضان.
نعم.
مع أن هذا فيه بعد، والحديث مخالف لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
من الإكثار من صوم شهر شعبان.
نعم.
حتى أنه كان يصومه كله إلا قليلا.
إلا قليلا.
نعم.
جميل.
فالحديث الصحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم.
نعم.
ومثله كذلك الحديث الوارد في ليلة النصف من شعبان، أيضا اختلف فيه اختلافا كبيرا في قبوله ورده. نعم.
نعم عسى ربي يحفظك. وننتقل إلى الحديث الثاني شيخنا إذا أذنت لنا.
نعم.
الحديث 75 بعد 100 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه البخاري ومسلم.
نعم. هذا هو الحديث الثاني من أحاديث كتاب الصيام في عمدة الأحكام، وهو متعلق بطرق إثبات دخول شهر رمضان.
جميل.
يقول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، يعني هلال شهر رمضان.
جميل.
وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني هلال شهر شوال. فإن غم عليكم فاقدروا له. فإن غم عليكم يعني كان هناك غيم. طبعا الهلال متى يرى؟ يرى من ليلة 30 من شعبان.
نعم.
يوم 29 بعد صلاة المغرب يتراءى الناس الهلال.
جميل.
إذا رأوه كان يوم الغد، هو اليوم الأول من شهر رمضان.
نعم.
وإذا لم يرى في حال صحو، يعني السماء صافية، يكون يوم الغد هو اليوم 30 من شعبان.
نعم.
واضح؟
نعم.
لكن إذا كان هناك غيم أو غتر وبار وكذا حجب الرؤية.
جميل.
حجب الرؤية، فيقول صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له، هذه حصل في تفسيرها خلاف بين الفقهاء كبير رحمهم الله رحمة واسعة، ولأن الوقت قد أزف لعلنا نرجع هذا الخلاف إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى
بإذنه تعالى. بارك الله فيك. يحفظك أبو عبد الرحمن.
آمين.
ويجزيك عنا خير الجزاء.
آمين. وإياك.
إلى هنا أعزائي المتابعين نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم بإذنه تعالى في الجمعة القادمة في تمام الساعة 7، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.